عني وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي من رشادي.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. لازلنا نواصل حلقات الدفاع عن الشريعة، وإن كنت أعتقد بيني وبين ربي أن شريعة غير متهمة حتى تحتاج إلى دفاع، ولكن هذا تعليم للجاهل وتذكير للناس ودحر لمكائد الأعداء. فالدفاع عن الشريعة المراد به ما قد بينت الآن، لا أن الشريعة في ذاتها متهمة وتحتاج إلى من يدافع عنها، فهي كاملة وهي محجة بيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك أو متنطع. وشريعتنا تامة كاملة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الشريعة هي نعمة الله عز وجل، وهي كاملة غير منقوصة، وهي محل رضا الله عز وجل. الأمة اليوم يبدو لكل ذي عينين كما يبدو لكل ناظر في أحوالها، بل في رقعة العالم كله ولا سيما العالم الإسلامي، لابد وأن يرتد إليه طرفه خاسئا حسيرا أن الدماء تسيل على خريطة العالم الإسلامي في كل بقعة من بقاعه وعلى كل قطعة من أرضه. والقضية مردها إلى الصراع بين الإيمان والكفر، ليس هناك سبب وجيه أكثر من ذلك. الله تعالى بيّن هذا في كتابه فقال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال جل من قائل: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي تبين أصل الصراع بين الإسلام وغيره من سائر ملل الكفر. إذن القضية كلها هي صراع بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، بين الإسلام والشرك. نعم هي كذلك. فلازال الأعداء يتربصون بنا من كل حدب وصوب، من الخارج، وإن كنت أقول إن عداوة الداخل أشد وطأة على الأمة من عداوة الخارج، لأن هؤلاء إنما يتكلمون بألسنتنا وينتمون لجلدتنا ولشريعتنا في الظاهر، وهم أبعد الناس عنها. والشريعة بريئة منهم، لكنهم مصرون مع عداوتهم للشريعة وعداوتهم للإسلام مصرون على الانتساب له، وهي نسبة شرف لهم، وإن شئت فقل هي نسبة عصمة لدمائهم وأموالهم وفروجهم. على أي حال، الحرب ضروس وتحيط بالأمة من كل جانب، ولا سيما مصر وأرض الحجاز، ولا سيما مصر وأرض الحجاز. أما مصر لمكانتها واستراتيجيتها وقوتها وعددها وعدتها وجيشها والكفاءات العلمية فيها وغير ذلك، بل ولأزهارها كذلك رغم ما فيه من ضعف. وأما بلاد الحجاز فلمكانتها المقدسة في قلب كل عبد مسلم، فإنهم لا يستطيعون اليوم أن يقتربوا من مصر ولا أن يقتربوا من بلاد الحجاز ومهبط الوحي، لأن الأمة كلها عن بكرة أبيها لابد أن تقوم وأن تثور إذا مس هذين البلدين أو مس هذان البلدين. نعم، بعد الثورة المباركة في مصر وفي غيرها من سائر البلاد، حرصت كل بلد وكل دولة من دول الإسلام على وضع دستور لها يحدد نظامها ويحدد إدارتها ويحدد دينها وشريعتها والنظام الذي تسلكه. هل هو نظام جمهوري؟ هل هو نظام ملكي؟ نظام ديمقراطي؟ أو غير ذلك من تلك المصطلحات الواردة إلينا من هنا وهناك. نحن ليس هذا تراثنا، ولا هذا ديننا، ولا هذه الملل والديانات والنحل تمت لنا كمسلمين بأي صلة من الصلات. ولكن هذا أمر فرض علينا، فهل نقبله أو لا نقبله؟ هذا الذي يكون فيه الكلام. مصر الآن حرسها الله وحفظها الله بصدد وضع دستور لها بعد أن عاشت ما يزيد عن الأربعة عقود من الزمان لها دستور وضع في سنة 1971، وفيه ما فيه من خير وشر، من إيمان وكفر. فنحن الآن بصدد إلغاء هذا الدستور أو بعض هذا الدستور ووضع دستور جديد ليحكم البلاد. هذا الدستور ليس بدعة من القول أو الفعل، فنبينا عليه الصلاة والسلام بمجرد أن هاجر إلى المدينة وترك مكة كان بالمدينة أقوام لا علاقة لهم بالإسلام كاليهود والنصارى والمنافقين، وكانوا كثر في المدينة. فوضع النبي عليه الصلاة والسلام دستورا يسمى بالوثيقة النبوية، الذي ينظر في كتب السيرة كسيرة ابن إسحاق وغير ذلك من كتب السيرة عموما يرى عنوانا وتبويبا بمجرد أن دخل النبي عليه السلام وآخى بين المهاجرين والأنصار وبنى المسجد النبوي، بعد ذلك عقد وثيقة مع اليهود ومع غيرهم من سائر ملل الكفر في المدينة، وكانت هذه الوثيقة بمثابة دستور لتحديد معالم الأمة الجديدة التي بلغت إلى المدينة التي كانت تسمى في الجاهلية يثرب. فكانت هذه الوثيقة بمثابة دستور. على أي حال، أنا لا أنازع في هذا الأمر، وليس عندي ما يمنع أبدا من وضع دستور ليحكم الأمة بأسرها، وليس كل بلد على حدة، لكن والحالة هذه والواقع مرير، فلا بأس أن يكون لكل بلد دستور لا يخالف شريعة رب العالمين. فمصر الآن بصدد وضع دستور. المسودة التي نقرأها عليها ملحوظات كثيرة جدا، ولا يمكن الموافقة على هذا الدستور، ولا أن هذا يكون دستورا معبرا عن جموع الشعب المصري المسلم المؤمن الموحد الذي يحب إلهه ويحب نبيه وشريعته. لا يمكن أن يكون هذا الدستور يعني معبر عن إيمان هذا الشعب ولا إسلام هذا الشعب. لا، هناك بنود كثيرة يجب تعديلها، وإن شئت فقل يجب حذفها ووضع بنود أخرى تعبر عن دين هذه الأمة وعن مسلك هذه الأمة وعن عقيدتها وشريعتها. نعم، وقد تصفحت هذا الدستور وقرأته أكثر من 3 مرات، فآلمني كما آلم كل موحد، وغاضني كما غاض كل مسلم ما قرأته مخالفا لشريعة رب العالمين. فما الذي نحرص عليه نحن اليوم؟ هل نحرص نحن على إرضاء غيرنا من العلمانيين والليبراليين واليساريين وغيرهم؟ وأنا لازلت أقول ومصر أن أقول أن هؤلاء غيرنا، هؤلاء لا علاقة لنا بهم ولا علاقة لهم بنا، لا ينتمون إلينا ولا ننتمي إليهم، وإن تسموا بمحمد وأحمد وخديجة وزينب، لا، هؤلاء ليسوا منا، وهم يحاربون الشريعة جهارا نهارا في أصولها وثوابتها فضلا عن فروعها. فإما أن يعلنوا أنهم قد ارتدوا عن الإسلام حتى تكون الحرب بينة وواضحة ولها فسطاطين ولها فسطاطان ولها فريقان، فريق الإيمان وفريق الكفر، حتى يكون هناك شرف في التعامل وشرف في الخصومة ويلتزم كل إنسان أدب الخلاف مع الغير، وإما فإننا لا نقبل أبدا. هذا أبو الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: كان النفاق على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، أما اليوم، أي في زمن الصحابة، أما اليوم بعد موت النبي عليه السلام فهو الكفر البواح، فهو الكفر البواح. كان المنافقون في زمن النبي عليه السلام يخافون أن ينزل القرآن فيفضحهم، وأما اليوم فبالأمارات والقرائن والبينات والدلائل الظاهرة والحرب المعلنة على الإسلام وعلى رموزه وثوابته، فماذا عسى الإنسان أن يحكم على هؤلاء وكيف يتعامل مع هؤلاء؟ وقد اتصل بي كثير من أصحاب القنوات العميلة الخائنة التي خانت دينها ووطنها وخانت شريعتها وملتها، يطلبون مني لقاء مع هؤلاء. لماذا؟ قلت لهم: لماذا تحرصون على إسقاط جميع رموز الدعوة في البلاد؟ لماذا تحرصون على ذلك؟ قالوا: أبدا، مستحيل نحن نحرص على ذلك. أمال إيه؟ قلتهم: أنا لا أجلس مع أحد قط، مع أحد قط، إما أن يكون مسلما كما أني مسلم فتكون قضيتنا واحدة، فلا داعي حينئذ أن أجلس معه. لماذا؟ ده هو طلب أن يجلس معي للمناظرة والجدال والمماحلة والخصومات وغير ذلك. إذا نحن أعداء، لسنا على نسق واحد ولا على ملة واحدة ولا على هم واحد، فلما الخصومة؟ لما الخصومة إذا كنت حقا مسلما؟ أما إذا كنت غير ذلك فأرجو أن تبين لي، وأنا في هذه الحالة مستعد. فاتصلت بي امرأة عدة مرات ثم كتبت لي رسالة وقالت: يا شيخ حسن، أنا لا أدري متى تصطلح مع القنوات المصرية. قلت لها في رسالة: أنا أصطلح معها إذا أسلمت، حينئذ أصطلح معها، أو إذا أعلنت نفاقها وكفرها وقالت: أنا لا أنتمي لهذا الدين ولا لهذه الملة، حينئذ يجب على كل الدعاة أن يذهبوا إلى هذه القنوات. خلاص، تميزت الحرب، تميزت الصفوف، ولولا أن تذيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم. فلو حصل تذيل وتميز بين الصفين وأعلن كل واحد عن عقيدته صراحة بشجاعة وأدبيات عالية، نعم، حينئذ لا نتخلف عن الذهاب إلى تلك القنوات لنعلن عن ديننا ومنهجنا وشريعتنا. العجيب أن هذا الدستور بهذه المخالفات الشرعية لا يعجب كذلك من حرصنا ابتداء على مرضاته. يعني رغم هذا التنازل يعني أنا عايز أقول إخواننا في الجمعية الدستورية أو الهيئة الدستورية عفوا التأسيسية 80% ومع هذا رضوا بأن يكونوا 50% وللعلمانيين 50% أخرى. ليه؟ السؤال لماذا قبل إخواننا النزول من 80% في اللجنة الدستورية في الهيئة التأسيسية إلى 50%؟ ليه؟ هو ده حقك إنك تتنازل؟ أنا ده حقي، أنا اللي طلعتك وأنا اللي اديتك صوتي وأنا اللي أقول لك تنسحب أو لا تنسحب. الشعب، أنا بقول أنا يعني الشعب، الشعب هو اللي انتخبك لهذه الهيئة التأسيسية، فلا يجوز لك أن تتنازل عن حق الشعب. أنت لست حرا في نفسك تنزل لخمسين في المية بعد ما أنا بلغتك 80 تقوم تنزل 30%؟ ليه؟ بتاع إيه ده؟ عشان ترضي مين؟ ترضي العلمانيين ولا ترضي الأمريكان ولا ترضي الشيعة ولا ترضي اليهود ولا ترضي مين؟ ده سقطة عظيمة جدا جدا يجب أن يتوب منها كل من فعل ذلك، مع المجهود العظيم المشكور الذي بذله إخواننا في هذه الهيئة التأسيسية. نعم أنا أشكر لهم هذا الجهد العظيم جدا، لكن أقول هذه سقطة ربما نندم عليها سنوات طويلة وعقود بل وقرون من الزمان، نندم عليها ندم عظيم جدا وندم شديد جدا. نعم، لكن إصلاح هذا يحتاج إلى 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 شطب على الأمر برمته والبداية من نقطة الصفر، وده أمر صعب جدا جدا. كيف نبدأ فيه الآن؟ فإن لله وإن إليه راجعون. عموما أنا قرأت الدستور عدة مرات وهو مسودة للدستور وليس هو الصورة النهائية، فوقفت على أشياء لابد من التعليق عليها، علقت على 15 مادة من المواد، منها المادة الأولى وهي المادة الأصلية، تقول: جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة وهي موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي، والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية ويعتز بانتمائه لحوض النيل وإفريقيا وامتداده الأسيوي ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية. تعديل هذه المادة من وجهة نظري هو: جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة وهي موحدة لا تقبل التجزئة، نعم، حتى نقطع دابر الفتنة التي تدعو أو تدبر في الخفاء لتقسيم مصر بين شمال وجنوب ووسط، ونظامها ديمقراطي. أرجو ألا يكون الكلام فضفاضا أو ملقا على العواهن لا معنى له، ظاهر في النصوص ولا سيما لعامة الناس. ما معنى ديمقراطي؟ نظام الدولة ديمقراطي، ما معنى ديمقراطي؟ قضية الديمقراطية يا إخواني هي عند واضعها تعني حكم الشعب بالشعب. النظام الديمقراطي أن يحكم الشعب نفسه، وهذا هذا المعنى ينقض أصل دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يحكم الشعب نفسه؟ يشرع ويسنن بعيدا عن حكم الله تعالى وعن حكم رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا معنى كلمة ديمقراطية، حتى إذا عادينا هذه الكلمة وهذا المصطلح لابد أن يعلم الناس لما نعادي كلمة ديمقراطية. لماذا؟ لأنها من كثرة ترديدها على ألسنة وأفواه الحكام والسلاطين والأمراء والوزراء والغفراء وغير ذلك، صارت كلمة مألوفة لدى الأسماع، لدى الأسماع، بل ربما يفرح بها قائلها. وكم سمعنا مئات وآلاف المرات أن نظام مصر نظام ديمقراطي، ويؤكد أوي ويدوس أوي على الكلمة دي لحد ما تطلع جميلة وشكلها لطيف ومقبول. لا، ده مع الإلف ومع كثرة التكرار والإعادة صار كلاما مستقرا في الأذهان، بل له استقرار في القلوب، مع أنه كفر بواح، مع أنه كفر بواح. إن الحكم إلا لله، فالحاكمية لله تعالى، والله تعالى هو الحكم، والله تعالى هو الذي يقضي بين العباد ويحكم بين العباد، والعباد المسلمون لا يسعهم أن يتحاكموا لغير الله عز وجل ولا لغير رسوله عليه الصلاة والسلام، بل كل من تحاكم لغير الله خدش ذلك في إيمانه حتى يستأصل إيمانه من جذور قلبه. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون. فلا وربك الذي يقسم هو رب العزة والجلال، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفى الله عز وجل الإيمان عمن لم يتحاكم إلى هذا الدين قرآنا وسنة وما أجمعت عليه الأمة. فهذا مناف للإيمان الذي نتمسك به، الذي نتمسك به. وأذهب بنفسي فأقول: نظام هذه البلد نظام ديمقراطي؟ ما فين الإسلام؟ أين الأزهر من هذه المواد؟ إذا كان الأزهر حقا صاحب رسالة السماء وصاحب رسالة الإسلام، فهو الذي يجب أن ينزل يوم الجمعة القادمة في ميدان التحرير وفي ميدان القائد إبراهيم في الأسكندرية وفي كل ميادين الجمهورية، الأزهر وعلى رأسه شيخ الأزهر، إذا كان حقا صاحب رسالة وغيور على دينه وعلى شريعته، هو الذي ينزل، وعلماء الأزهر أولى الناس بالنزول، أولى الناس بالنزول. نظامنا ليس ديمقراطيا يا دكتور مرسي، نحن نأسف جدا أن تكون مصر بلد ديمقراطي، مصر بلد إسلامي يا دكتور مرسي، ويا إخوان مسلمين، ويا حزب النور، ويا سلفيين، يا جماعة إسلامية، يا جهاد، يا أنصار سنة، يا جمعية شرعية، بلدنا هذا بلد مسلم، ولا يمكن أن نقبل أن نكون غير ذلك أبدا. ديمقراطي، يجي التاني يقول لك لا ده علماني، يجي بعد كده يتحط دستور يقول لك لا ده نظام الدولة الليبرالي. ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا الخبط العشواء؟ بلدنا بلد مسلم، بلد الأزهر، ينفع تبقى ديمقراطية؟ بلد الأزهر، بلد الألف عام من الدعوة إلى الله عز وجل، من هذه المؤسسة العريقة التي ليس على وجه الأرض مؤسسة تعدل مؤسسة الأزهر الشريف. إزاي؟ إزاي الأزهر يسكت على هذا؟ مؤسسة رسمية، ده هي التي يجب أن تحث الشعب كله أن ينزل ويطالب بتعديل هذه المبدأ، ونظامها إسلامي ليس ديمقراطيا، ليس ديمقراطيا. والعجيب أن دساتير جل ومعظم الدول الإسلامية في الخليج وغير الخليج كلها تنص على ذلك، خيبة. لكن لو عرفت السبب بطل العجب حينئذ. عارفين ليه؟ لأن شياطين القانون الدستوري في مصر هم الذين وضعوا دساتير دول العرب جميعا. ما في دستور لدولة عربية ولا إسلامية إلا وواضعوه هم شياطين الإنس في مصر، في مصر. فوضع طبيعي جدا جدا أنك أنت تمسك الدستور المصري وتقارنه على دستور الكويت، الإمارات، الخليج، هنا هناك، تلاقي النسخة واحدة، نسخة واحدة، فتح سرور على معرفش مين على مين، هم الذين وضعوا تلك الدساتير. نعم. قال: والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ماشي، ويعتز بانتمائه لحوض النيل. آسف آسف الانتماء هذا يا إخواني هو الذي يسميه الشرع الولاء. الولاء عايزين مصطلحات شرعية، أرجو ألا تبعدوا بنا بعيدا عن مصطلحات الإسلام التي جاءت في القرآن والسنة. يقول ويعتز هذا الشعب المصري بانتمائه لحوض النيل. ايه حوض النيل؟ ايه حوض النيل ده؟ وايه افريقيا؟ وايه اسيا؟ لا، يعتز الشعب المصري بانتمائه للإسلام، بانتمائه للشريعة، بانتمائه للقرآن، للسنة، لمحمد عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يجب أن يعتز به الشعب المسلم ويعتز به كل مسلم على وجه الأرض، أنه ينتمي لهذا الدين ولهذا الإسلام. أما انتماء لأرض ولا العرض ولا لدولة أبدا أبدا. المسلم أرضه هي التي تنطق بالإسلام، هي التي تنطق بالإسلام، فيكون ولاؤه للإسلام لا للأرض، للإسلام لا للأرض. حب الوطن جزء من العقيدة، جزء من الولاء، لكن الولاء لله ورسوله. تقول لي أنتمي وأعتز كمان، أعتز بانتمائي لحوض النيل؟ لا والله أبدا. أيهما أولى وأيهما أحب إلى قلبك يا مسلم يا موحد، أن تقول أنا أنتمي لحوض النيل ولا أنا أنتمي للإسلام؟ أنتمي للإسلام. أنا عارف أن الكلام ده ممكن يصيب العلمانيين بغثاء، ممكن يصيبهم بأمراض فتاكة، أنا أعرف ذلك، لكن هؤلاء لا يهموننا في شيء. القافلة تسير والكلاب تنبح ومنذ زمان بعيد، فأنا أتكلم عن الموحدين المسلمين الذين سيطالبون غدا بالاستفتاء على هذا، بالاستفتاء على هذا. لا، لابد من تغيير المادة أبدا. المادة الثانية يقول الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. آسف، مش هقبل الكلام ده، يحتاج إلى تعديل. الإسلام دين الدولة، نعم، واللغة العربية لغتها الرسمية، نعم، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، آسف، لأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي نفس مبادئ الشريعة اليهودية، هي نفس مبادئ الشريعة المسيحية أو النصرانية، نعم، فكلها شرائع نزلت من عند الله عز وجل، أصاب بعضها ما أصابه، لكن تبقى المبادئ من العدل والحرية والمساواة والإخاء وغير، ما هذه مبادئ لا يختلف عليها أحد، حتى الذي لا يدين بدين لا يختلف أن هذه مبادئ وأن هذه أصول وأن هذه أخلاق، لا يختلف على ذلك. إنما نريد تعديل هذه المادة فتكون والشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع، المصدر الوحيد للتشريع. ليه؟ هو هنا بيقول لي ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر، ولم يقل هي، المصدر الرئيسي للتشريع. كلمة المصدر الرئيسي لا تنفي وجود مصادر أخرى، لا تنفي وجود مصادر أخرى. يجي اليهود 3/4 في البلد يقول لك وإحنا كمان، ما إحنا قاعدين مواطنين ولنا حق في البلد، إيه؟ إحنا كمان عايزين نطبق مبادئ اليهودية، والنصارى يقول لك مبادئ نصرانية، والبهائية يقول لك مبادئ البهائية. ليه؟ لأنك لم تأتي بكلام فصل في هذا. مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. طيب أنت لم تنفي وجود مصادر أخرى، وجود مصادر أخرى، لكن لو قلت، دعك من كلمة مبادئ، لو قلت والشريعة الإسلامية، ما تقولش ولا أحكام ولا مبادئ، لا نأسف، لا عايزين كلمة أحكام ولا عايزين كلمة مبادئ، وإنما ندخل في الشريعة مباشرة، والشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد، مش الرئيسي، المصدر الوحيد للتشريع. لأنها المصدر الوحيد فلا يستقى تشريع إلا منها. فبذلك يتحقق توحيد الله عز وجل في باب الحكم، في باب الحكم وباب التشريع. فلا يكون هناك مشرع إلا الله، ولا يكون هناك حكم إلا الله، ولا يكون هناك تشريع إلا تشريع الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ نعم. فكل إنسان كما قال الشافعي: من شرع فاستحسن فقد كفر. من شرع فاستحسن، أي ما شرعه للمسلمين وللموحدين ليتحاكموا إليه ويحكموا به دون حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن ذلك كفر بواح، كفر بواح. قال: ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. أنا لابد أن أقف عند هذه المادة طويلا، لأنها رقم واحد في الدستور كله، في الدستور كله. إذا انضبطت المادة دي لابد أن كل مواد الدستور ستضبط على أساس هذه المادة. وإذا تركت هذه المادة هكذا، يبقى كل مرة وكل يوم وفي كل حكم وفي كل قضاء سنختلف، سنختلف. لماذا؟ كلام بهوى. مبادئ إيه؟ مبادئ دي مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي. يعني إيه الرئيسي؟ يعني الوحيد للتشريع. وهو في تشريع في البلد أصلا غير الإسلام، غير الإسلام ما فيش أصلا. النصارى ليس عندهم شريعة أصلا. النصارى في صلاتهم وصيامهم وزكاتهم وحجهم وغير لا شريعة بين أيديهم أصلا، لا شريعة بين أيديهم ولا أحكام في دينهم، وكلها لم تثبت عن عيسى عليه السلام. حتى مسألة الطلاق الوحيدة فيها انقطاع أكثر من 200 سنة بين راويين يرويان قضية الطلاق في الشريعة النصرانية. شريعتي بتاعي، شريعتنا الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، كما قال ابن المبارك وغيره رحم الله علماء السلف: ما من مسألة في دين الله عز وجل إلا وعليها دليل من الكتاب أو السنة أو إجماع أهل العلم. وأي مسألة في دين الله تعالى لا دليل عليها من هذه المصادر ليست من الدين في شيء، ليست من الدين في شيء، يأخذها من شاء، لا نحبها ولا نحتفظ بها أصلا. فتيجي تقول لي مبادئ الشريعة، أنا آسف جدا مش هقدر أقبل الكلام ده أبدا أبدا. وأحذر الشعب المصري المسلم الموحد أن يختار ويستفتى على هذا الدستور فيقول نعم، لا بد من التعديل والتغيير. وأقرب مناسبة للضغط بتغيير هذا الدستور هو يوم الجمعة القادم، فإنني أدعو جميع العلماء وعلى رأسهم الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء بعيدا عن الجمعة، فأن ينزلوا إلى ميدان التحرير ويكون هناك منصات للعلماء والدعاء ولا سيما الذين يشار إليهم بالبنان، ولهم منزلة عند هذا الشعب بالتبجيل والتعظيم والاحترام، ولهم جهاد مشكور في الدعوة إلى الله. لابد أن ينزل جميع العلماء ولا سيما الإخوان المسلمين. وأنا أؤكد مرات ومرات، الإخوان لابد لهم من النزول يوم الجمعة القادمة فضلا عن غيرهم من الجماعات والأحزاب، لابد من النزول. يا إخوان اتقوا الله تعالى، وافقونا مرة لوجه الله تعالى، هذا مطلب متعلق بمستقبل الأمة ودينها، ودينها وكرامتها وعزها ومكانتها من الله عز وجل. الدستور هذا لا يرضي الله تعالى أبدا. فأنا لا أدري لما هذا التباطؤ في اتخاذ القرارات إلى هذه اللحظة. فاتقوا الله تعالى فينا وانزلوا، انزلوا مع الشعب وشاركوهم، وإلا لكان لكل حادث حديث، وإلا لكان لكل حادث حديث. نعم. فيجب تعديل هذه المادة على النحو التالي: الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع. المادة الرابعة، تقول المادة الرابعة: الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة يختص وحده بالقيام على كافة شؤونه. مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر، وهو مستقل غير قابل للعزل، ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بشريعة الإسلامية. هذه المادة الرابعة. أنا آسف جدا مش هقدر أقبل المادة دي أبدا. ليه؟ لأنه هنا بيقول وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. طيب أنت قلت في أول المادة إن الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، إذا تكون مستقلة في دعوتها، في رسالتها، في ماليتها، ولابد أن تحيي الأوقاف من جديد. الأوقاف يا إخواني التي أوقفها سلف هذه الأمة وأصحاب الأموال فيها وأصحاب الأراضي وغير ذلك للدعوة إلى الله في الأزهر أو الأوقاف أو غيرها، ده بالمليارات، بالمليارات. فلا بد من رد هذه الأوقاف والوقوف كلها إلى الأزهر الشريف وإلى وزارة الأوقاف والدعوة الإسلامية مرة أخرى، وقطع يد السراق واللصوص الذين استولوا على هذه الأوقاف، سرقوها، نهبوها. نعم، لابد أن ترجع الأموال. إذا رجعت الأموال الوقفية على الأزهر والأوقاف والدعوة الإسلامية، والله لكان الأزهر والأوقاف من أغنى المؤسسات على الإطلاق، على الإطلاق. لا يحتاج مليم واحد من الدولة، ويكفي ذاته بذاته، ويستغني عن التبرعات والصدقات التي تأتيه من هنا ومن هناك. نعم، فلا بد من إحياء قضية الوقف الإسلامي مرة أخرى، ووضع ذلك تحت سيطرة وزارة الأوقاف. وزارة الأوقاف، ولا سيما أن الله تبارك وتعالى أبدلنا بالخونة من وزراء الأوقاف السابقين بوزير محترم، بوزير محترم، رجل مسلم وعاقل وصاحب دين وصاحب خلق وصاحب هم على الإسلام وعلى الدعوة إلى الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يزيده توفيق على توفيق وسدادا على سداده، وأن يأخذ بناصيته إليه أخذ الكرام عليه. دكتور طلعت عفيفي حفظه الله شيخنا وأستاذنا، ومعه نخبة من الأفاضل العلماء المخلصين الصادقين كأمثال أخينا الكريم الدكتور محمد الصغير، وهو كبير في قلوبنا وفي عقولنا، وأسأل الله أن يكون كبيرا عند ربه. وكذلك أخونا الشيخ الفاضل الشيخ محمد عبده حفظه الله، والهيئة الاستشارية كلها المتعلقة والمعنية بعمل هذه الوزارة. كنا فين وبين فين، والحمد لله رب العالمين. نعم، وأسأل الله تعالى أن يكثر المخلصين الصادقين في هذه الوزارة وفي غيرها من الوزارات ليستقيم أمر البلد. نعم، وترتقي وتنهض، وتنهض هذه البلد من سباتها. نعم يا إخواني، نحن نمر بأيام عجاف، بسنين عجاف، كسن يوسف وزيادة. ما سن يوسف كانت هنا برضو في مصر، كانت هنا في مصر. فنحن نمر بأيام عصيبة حقا، بلد بتخرب منذ قرون من الزمان، قرون من الزمان. وإني لا أتعجب أشد العجب أن الناس الآن يطالبون الدكتور مرسي بأن هو يدوس على الزر يطلع من الناحية الثانية تطبيق الشريعة. ليه؟ هي الشريعة دي فوطة ولا ورقة أنت هتطبقه وتحطها على الرف؟ الشريعة شريعة، أنت تريد تطبيق الشريعة بين يوم وليلة؟ ما هذا؟ ما هذا العقل؟ نعم، نحن نسعى في تطبيق الشريعة من الآن، وما نقدر عليه الآن نفعله الآن ونطبقه الآن، وما نعجز عنه الآن يؤجل إلى الوقت المناسب، إلى الوقت المناسب لتطبيقه. ومن رامه جملة فاته جملة، والعدو كثير كثير، والألاعيب والدسائس والمكائد بالليل والنهار تحيط بنا من كل جانب، من كل جانب. أرجو أن يدرك أصحاب العجلة الذين لا صبر عندهم ما حقيقة ما تمر به البلاد وحقيقة ما تمر به الأمة، فيصبروا يصبروا ويجتهدوا ويجدوا ويضعوا أيديهم في أيدي بعضهم البعض، وفي أيدي حكوماتهم، وفي أيدي إمامهم، وفي أيدي رئيسهم لينهضوا بالبلاد. نعم يا إخواني، الذي أتصوره أن هذا عين العقل، أن هذا عين العقل. لا يمكن إذا عصتك امرأتك، إذا عصتك امرأتك وحرنت عليك أو ولدك، فأنت لا يمكن أبدا في جلسة ولا في يوم ولا في أسبوع بل ولا في شهر. فكثير منا يبقى سنين يعالج عوج امرأته أو عوج أولاده ولا يفلح في ذلك. فأنت تريد من رجل واحد يصلح عوج قرون في دولة كمصر؟ إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب. فأنا أقول في المادة الرابعة: بدل وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراض الأزهر. لا، أنا عايز الأزهر يبقى جهة مستقلة، جهة مستقلة بعيدة كل البعد عن تأثيرات خارجية أو داخلية، ليأخذ قراره صح. يا إخواني، من ملك زاده، من ملك طعامه ملك قراره. أنا مش عايز شيخ الأزهر يأخذ راتبه من الحكومة، يأخذ راتبه من الرئيس، من خزانة الدولة. لا، أنا عايز شيخ الأزهر يأخذ راتبه من الأزهر، من الأزهر، من الوقف. عايز مفتي الجمهورية يأخذ راتبه من الوقف الإسلامي. عايز وزير الأوقاف يأخذ راتبه من الوقف الإسلامي. لا، عشان يملك قراره، ما يبقاش فيه جهة سيادية وسلطة عليا تضغط عليه قل ولا تقل، افعل ولا تفعل. نعم، يبقى الأزهر ما دام هو جهة دعوية شرعية مستقلة يبقى مستقل في كل شيء، في كل شيء. هتقول لي طب ما الخطورة برضو ان هتبقى الكنيسة كذلك. طب وماله، وماله؟ ما تخلي الكنيسة مستقلة بأموالها. هو انت متصور دلوقتي ان الكنيسة لا تأتيها أموال من هنا وهناك؟ الكنيسة بك وبغيرك، رضيت أم أبيت، تأتيها تريلات وكونتينرات محملة بالسلاح تارة، وبالأموال تارة، وبالذخيرة تارة، وتدخل الكنائس وعلى عينك يا تاجر. مين كان يقدر يقول الكنيسة عيب، ما يصحش انت بتعملي ليه كده؟ انت مواطنة، انت قاعدة يا كنيسة، قاعدة في مصر بلد الأزهر، في مصر الإسلامية، ما يصحش اللي بتعمليه. ما كانش حد يقدر يقول لهم كده أبدا، لكن النهاردة هنقول كده، النهاردة هنقول كده. إذا كنتوا فعلا بتحبوا البلد ومواطنين ولكوا حق المواطنة ولكوا حق الجوار، وأنتم معنا ونحن معكم ونحن شركاء في هذا البلد، فكلنا يلزم أن يحافظ على البلد. لكن ما تبنيش كنائس وتبقى الكنائس دي ترسانات، ترسانات أسلحة، في الوقت اللي الزوايا نفسها اسطبلات لرجالة أمن الدولة ورجالة المخابرات. لا، مخبر أمن دولة يجوب المساجد كلها ولا يجرؤ أدخن شيخ يقول له أنت بتعمل إيه أو أنت رايح فين، ووزير الداخلية لا يجرؤ أن يقف على باب كنيسة. ليه؟ تم العدل من المبادئ يا أخي، العدل من مبادئ الشريعة. مش انت بتقول مبادئ الشريعة هي المصدر؟ طب ما العدل اهو، ما تعاملهم يا اخي، عاملنا على اننا اقلية، عاملنا على اننا اقلية، ولينا لسان طول كده عمال كل شوية نطلب حقوق الاقلية. ولا ايه حكاية حقوق الاقلية دي؟ يقول لك ايوه النصارى دول اقلية في مصر، هم عم يقولوا احنا 10 مليون 12 مليون، هم لا يزيدوا عن 5 مليون بصرف النظر عن العدد، هم أقلية. أيوة هم أقلية. إيه حقوقهم بقى؟ حقوقهم الإسلام عرفها لهم منذ أن كتب النبي وثيقة المدينة المنورة مع اليهود والنصارى. الإسلام يعرف حقوق الأقلية أكثر من معرفة الأقلية بحقوقها، ويوفر هذه الحقوق للأقلية وزيادة، ويتعامل المسلمون مع غير المسلمين أرقى مما تعامل به اليهود والنصارى مع المسلمين. أظن ده يعني شيء واضح جدا جدا للعيان، وواضح على الأرض، سواء كان في أفغانستان ولا في العراق ولا في فلسطين ولا في غيرها، ولا في أيام الحروب الصليبية، ما انتوا عارفين كل حاجة. يبقى. طب انا عايز اقول لك حاجة دلوقتي، الاقلية في مصر غير مسلمة، الاقلية في اوروبا مسلمة، الاقلية في اوروبا مسلمة. فاذا كان من حق الاقلية في مصر ان يطالبوا بحقوقهم، فلا اقل من ان نطالب كذلك نحن بحقوقنا في اوروبا وفي امريكا وفي روسيا وفي غيرها من البلدان. فاين حقوق المسلمين الاقلية في بلاد الغرب اذا كنتم فعلا عايزين تتحكموا للمبادئ، تتحكموا للمبادئ؟ اهدي من المبادئ العدل، الانصاف، الحرية. يا اخي ده المسلمين في اوروبا وفي امريكا لا يستطيعون ان يرفعوا الاذان ولا خطبة الجمعة خارج نطاق المسجد، عفوا البدروم، البدروم تحت الارض. لا يستطيع المسلمون ابدا ان يخطبوا الجمعة في مكبر صوت. ازعاج، ازعاج لاهل البلد، وازعاج لملاك البلد ولاصل البلد، ويعاملونهم على انهم جراثيم وردت اليهم من بلاد الشرق، والمسلمين متحملين وراضين، لان دي اخلاقنا واخلاق الاسلام. نعم نصبر على هؤلاء الجاهلين الكافرين حتى نبلغهم دعوة رب العالمين. نعم ده ديننا ودي اخلاقنا، ونتحمل النبي سب وشتم واوذي وكسرت رباعيته وغير ذلك، ومع هذا يقول، ومع هذا كان عليه الصلاة والسلام يقول لعل الله تعالى يخرج من أصلابهم من يعبده ومن يوحده. نعم نتسامح في حقوقنا، لكن دين ربنا نتسامح فيه ازاي؟ ليس من حقنا أصلا أن نتسامح في حق الله، الله تعالى يتسامح في حقه، أما نحن فلا نملك ذلك، وإنما نملك أن نحمل هذا الدين وأن ننطلق به في الخافقين، ندعو إلى الله عز وجل بما أمرنا أن ندعو به، وبما أمرنا أن ندعوهم أن يحملوا هذا الدين. نعم تكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه؟ لا، أنا عايز أقول يستقل الأزهر ماليا كما استقل في جهة الدعوة الإسلامية. نعم يملك قراره، يملك قراره. ليه؟ ليه؟ هو هنا بيقول وهيئة كبار العلماء المنتخبة من علماء الأمة في مصر هي التي لها الحق في اختيار شيخ الأزهر وعزله إذا لزم الأمر. ده التعديل، ده التعديل. هيئة كبار العلماء المنتخبة من علماء الأمة في مصر هي التي لها الحق في اختيار شيخ الأزهر وعزله إذا لزم الأمر. يعني إذا ارتكب ما يوجب عزله ولم يعبر عن منهج الدولة ودين الدولة وأخطأ خطأ جسيما لا يحتمل، فحينئذ لهيئة كبار العلماء عزل هذا الشيخ، شيخ الأزهر. ما هو ما يعودش يفسد علينا دين الأمة كله، دين الأمة كله، ويدمر السنة ويستخدم الشيعة ويدعو إلى الشركيات وغير ذلك. أنا لا أتكلم عن شخص دعينه، ويحل لهم الحرام ويطعم الأمة عن بكرة أبيها الربا، ولا زال هو شيخ أزهر يعني قاعد على قلوبنا، قاعد على قلوبنا وإن نطق بالكفر. مين اللي يقول كده؟ ومن الذي يقبل هذا؟ إذا انحرف شيخ الأزهر، ده العالم كله بيعمل كده. أوباما لا يستطيع أن يحكم في شيء مهما صغر وحده، وحده لابد أن يؤمر وأن ينهى. روسيا كذلك، أوروبا كلها عن بكرة أبيها كذلك. مفيش حاكم، مفيش حاكم في الدنيا بيحكم لوحده أبدا. هيئة كبار العلماء يجب أن تكون هي أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد، ينتقوا انتقاء صحيحا برضا على أسس سنية سليمة، فتكون هذه الهيئة هي لجنة الحل والعقد، أهل الحل والعقد. لهم اختيار شيخ الأزهر، هم اللي يقولوا ده يتعين، وليس له أن يخالف ولا أن يعتذر وينسحب. لا، هم رأوا أنه أصلح الناس لهذا المكان وهذا المنصب. ده منصب يا اخواني فوق رئيس الجمهورية. فين ايام زمان لما كان الحاكم لا يتولى الحكم الا اذا اجازه شيخ الازهر؟ زمان كان الكلام ده موجود، لكن دلوقتي كل سنة وانتم طيبين. نعم، شيخ الازهر الان ما دام يعين من قبل الحاكم لابد ان يكون على هوى الحاكم، فان كان هواه صحيحا سليما كان شيخ الازهر مستقيما، والا كان منحرفا معوجا ضالا كما كان في السابق. لماذا؟ لان رسالته ارضاء الحاكم، ارضاء الحاكم لا ارضاء رب العالمين، لا ده مش قصته ابدا ابدا. ولذلك كنا كل يوم نرى انحرافات وضلالات وبعد عن السنة ورفع للبدعة وإخماد للسنة وغير. لماذا؟ لأن الحاكم يريد ذلك، الحاكم يريد ذلك. هذه الهيئة كبار العلماء المنتخبة من علماء الأمة في مصر هي التي لها الحق، هي الوحيدة اللي لها الحق في اختيار شيخ الأزهر وتنصيبه وعزله إذا ارتكب ما يوجب العزل. نعم، لكن ما يقعدش شيخ الأزهر بتعيين رئيس الجمهورية له ويفضل على قلبي طول العمر زي النائب العام كده، زي النائب العام. ليس لرئيس الجمهورية عزله، كما أنه ليس لرئيس الجمهورية عزل شيخ الأزهر. يعني إيه يفضلوا على قلوبنا طول عمرنا؟ طول عمرنا نستنى بقى لحد ما يموت أو نموت إحنا؟ أقول لك أصل هو الدستور بينص على كده. الدستور يتغير، الدستور يتغير، لأن هذا ليس من العدل وليس من الإنصاف. لو ارتكب كفرا ليس لرئيس الجمهورية عزله. من يقول بهذا؟ من يقول بهذا؟ ثم يقول: وهذه الهيئة يرجع إليها في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. كلام عايم، كلام عايم. الهيئة كبار العلماء يعني يرجع إليها أن تكون هي المرجع في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. لا، يحتاج إلى تحديد دور الهيئة وتكون فتاوى ملزمة، تكون فتاوى الهيئة ملزمة، ليست مجرد ان انا باخد رأيها. ما هو هنا بيقول ايه؟ ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. يعني ايه يؤخذ رأيها؟ طب والرأي ده ملزم؟ الرأي ملزم؟ لا، ده رأي انا ممكن اجلس اخذ رأيك في كذا وفي الاخر انا افضل لك هدومي كده واقول لك ايه هذه بضاعتكم ردت اليكم، مش عايز منك حاجة، مش هاخد منك حاجة. بخلاف أن تكون حكم ملزم، حكم ملزم، ليس لأحد أن ينفك عنه. دلوقتي هم هيئة كبار العلماء يعني شيء مهلهل في هذا الدستور. لماذا؟ لأنها آراء، آراء لك أن تأخذ به ولك أن تدعه. يعني اللي فاضي، اللي فاضي بعد ما يخلص شغله الساعة 2 يوم رايح لهيئة كبار العلماء في البلد يقول لهم والله ايه رأيكم في الموضوع الفلاني كيت 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 كيت، شكرا السلام عليكم، ويقوم ماشي مروح. عملت يا ابو محمد؟ يقول والله انا رحت هيئة العلماء، هيئة كبار العلماء امبارح، قعدت معهم من العصر من بعد ما خلصت الشغل لحد بالليل وسألتهم في كيت وكيت وكيت وقالوا كذا وكذا وكذا، لكن انا لن اخذ برأي هيئة كبار العلماء. ازاي ده اكرم لهذه الهيئة ان تذهب الى بيوتها، أكرم لها، والحالة هذه أن تذهب إلى بيوتها وتنقطع عن هذه المهمة، لا علاقة لها. العالم لابد أن يكون له وزن، ولابد أن يكون له ثقل، ولابد أن ترجع الأمة إلى علمائها، ويكون العلماء هم القادة، هم في مقدمة الصفوف، هم أصحاب الريادة والسيادة في البلد وفي الأمة، لترجع الأمة إلى الأصل الأصيل. الذي يقول له أنت هترجع الأمة، أنت عايز ترجع الأمة بقى لورا؟ العلمانيين بقى والليبراليين يقول لك أنت عايز ترجع الأمة لورا 1000 سنة؟ أنا هرجعها لمين؟ هرجعها لعصر النبوة، وده وحش؟ دي حاجة وحشة؟ هرجعها لعصر الخلفاء الراشدين، ده شيء وحش؟ لا يرضيك؟ هرجعها لدولة بني أمية؟ هرجعها لدولة العباسيين التي فتحت الأرض شرقا وغربا؟ هرجعها لمن حملوا الكتاب والسنة؟ هرجعها لخير القرون كما قال النبي: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أنا عايز أرجع الأمة لورا، لورا لتتذكر أصولها وتحمل كتاب ربها وتتفنن الأمة في الدعوة إلى الله عز وجل. ما هو ده اللي ورا، ده اللي ورا. انت يعني ليه مش عايز تاخد من ورا غير الجمل والحمار والبعير؟ ليه مش عايز تاخد؟ ليه دايما ورا بيتفكرك بمذابل الحيوانات؟ ليه؟ لانك انت نفسك مزبلة، مزبلة وقلبك نجس. ولكن لو رجعت الى الوراء 1000 عام او 1400 عام سترى النور كله، سترى الضياء كله، سترى الوحي كما نزل من السماء، سترى عظمة هذا الدين وروعة أوائل هذه الأمة، وسترى أن الشرق والغرب يذعن لهذه الأمة. هو ده ورى، ده معنى ورى، ده المعنى الحقيقي لكلمة ورى. إنما ورى ألا ترى في ورى إلا الجمل والبعير والحمار وهو يذبل في الشوارع والطرقات. لماذا؟ لأنك راكبه، وأنك الناظر إليه، وأنك مثله، وأنك مثله. نعم، مع الاعتذار للإبل والحمير والبقر والأغنام. فيكون تعديل هذه المادة: الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة يختص وحده بالقيام على كافة شؤونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية، ويتكفل هو بالاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وهيئة كبار العلماء المنتخبة من علماء الأمة في مصر هي التي لها الحق في اختيار شيخ الأزهر وعزله إذا لزم الأمر، وهذه الهيئة يرجع إليها في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وتكون فتاواها وأحكامها وقراراتها ملزمة للدولة، حكومات وأفراد. هذه هي المادة 4. المادة رقم 25، طبعا أنا بنتقي مواد، وإن كانت هناك مواد كثيرة جدا في هذا الدستور تحتاج إلى تعديل، لكن أنا انتقيت شر المواد التي لا يمكن السكوت عنها. لماذا؟ لأنها تفقد الجهة أو الهيئة المعنية بهذه المادة اختصاصها وقراراتها. نعم، المادة 25 بتقول إيه بقى؟ المادة 25 يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية وأداؤها واجب، ولا يكون فرضها ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا في حدود القانون. إلا في حدود. أنا خلي بالك أنا من الشايف أصلا في الدستور روح للشريعة ولا للدين. يعني كأنني مثلا بقرأ في 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 دستور لندن أو فرنسا أو السنغال أو الهند، أو بس باللغة العربية. فين الذي يشبع قلب الموحدين أو قلب المؤمنين، وأنه كأنني بقرأ في القرآن الكريم، بقرأ دستور زي ما يكون بقرأ في القرآن أو بقرأ في السنة. ما هو ده دستور المسلمين، القرآن والسنة، ما هو دستور المسلمين. ينبغي ألا يكون لدولة دستور، وهذا لا ينقض كلامي الأول في أول محاضرة. لماذا؟ لأن أصل دستور المسلمين هو القرآن والسنة، هو القرآن والسنة بعد الكمال والتمام. فنبينا عليه السلام وضع هذا الدستور ليحكم العلاقة مع الغير في المدينة، مع الغير في المدينة، في وقت لم يكتمل فيه التشريع ولم ينزل كل الوحي وكل القرآن. هذا كان بمجرد أن هاجر النبي إلى المدينة، فلا بد أن يضع الأسس والضوابط والقواعد والمبادئ التي يسير عليها في التعامل مع الغير في بلد واحد، في بلد واحد. المادة 25 يا إخواني اللي بتقول يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية وأداؤها واجب. أداء إيه؟ أداء الضرائب. أداء الضرائب واجب. مين اللي قال كده؟ ده أنا طول عمري بفتي بقول إن الضرائب دي حرام، ومن استطاع أن يهرب منها وأن يتهرب منها فليفعل ذلك. وبعيد وبقول وهفضل طول عمري لحد ما موت أقول إن الضرائب دي هي أخذ أموال الناس بالباطل، أخذ أموال الناس بالباطل. ورب السماء والأرض إن نهضة مصر المالية والاقتصادية في رفع وإلغاء الضرائب. أنا كرجل معايا أموال وعايز أعمل مشروع، المستثمرين الأجانب والعرب والمسلمين والكفار خايفين يجوا مصر من الضرائب، من اللي بيتفرض عليهم، من الرشاوي والمحسوبيات، من النصب والاحتيال. لو كل هذا تم تأمينه لوجدتم مليارات الأموال قدمت إلى هذه البلاد فانتعشت، انتعشت اقتصاديا وماليا. نعم أنا دلوقتي مع رجل معايا 100 مليون وعايز أعمل مشروع مثلا، خدت بالك؟ أقول لا 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 لا، إزاي 100 مليون 100 مليون أدخل بيهم في مشروع؟ يوم يجيني علاء مبارك يقول لي أنا شريك، أنا شريك، بلطجة يعني، أنا شريك. وبعدين شريك إزاي؟ شريك إزاي؟ هو أنت نفعت حاجة؟ شريك إزاي؟ قوله هو كده، أنا هيسر لك الواردات وهيسر لك الصادرات وهعمل لك وارفع عنك أنت بالذات الضرائب وهعمل لك وسوي لك. يعني داخل بالمجهود والتاني داخل بالمال، مشروع كبير. واحد دخل في كل مشاريع البلد، كل مشاريع البلد، شخص واحد بس، شخص واحد بس. أخاف أمة بأسرها، لماذا؟ لأنه شريك في كل مليم يدخل البلد ويشتغل في البلد. طب أنا كرجل مستثمر ورجل مالي لا يمكن أقدم على هذا أبدا، لأن أنا خايف، أنا خايف. ده أنا في يوم من الأيام لو قلت له بم هيقول له شكرا مع السلامة، خد هدومك واطلع بره البلد، وده اللي كان بيحصل. فليس هناك أمان في الاقتصاد ولا في المال ولا في التجارة ولا في الصناعة في أي مجال أبدا، كل واحد خايف على ماله. وزي ما بيقولوا إن صاحب رأس المال جبان، جبان، عنده حق إنه يبقى جبان مع هذا القلق والاضطراب الأمني، هو لا يأمن على ماله أبدا، فكيف يدفعه؟ لكن لو تم تأمين ذلك برفع الظلم والمعاناة عنه، واحد عنده 100 مليون يفاجأ بأنه جاي عليه ضرائب 200 مليون، الله الله، إزاي؟ واحد فاتح كشك بيبيع فيه بسكوت ومناديل للي رايح واللي جاي وكروت شحن، يعني أنا عايز أقولك إن الكشك والبضاعة وصاحب الكشك ما يسووش 30,000 جنيه، يقوم يفاجأ ب90,000 جنيه ضرائب على الكشك، إزاي؟ ويدخل السجن، ما يطلعش بقى خلاص، ياخد له 10-15 سنة يموت جوه السجن، وزوجته بره تشحت وولاده يتشردهم عشان الظلم. تاخد مني أموال بغير حق، كيف؟ كيف تقول لي إن أداء الضرائب واجب؟ واجب؟ من الذي أوجبه؟ الشرع حرمه لأنه أخذ لأموال الناس بالباطل. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما زنت المرأة الغامدية، والحديث في الصحيحين وغيرهما، فأقيم عليها الحد، فسبها رجل، سبها رجل، عمر أو خالد، سبها رجل من الصحابة وقال يا زانية، فقال النبي لا تفعل، اوعى تقول لها كده، إنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لتاب الله عز وجل عليه. صاحب المكس يا إخواني هو جامع الضرائب وآخذ الجمارك من الحدود والثغور من المطارات والمواني. أبدا، الناس أحرار في تجارتهم وأموالهم، تيجي تاخد مني كل ما دخل البلد. طب أنا ما دخلك البلد سيارة، أنا بنعش البلد، أنا بدخل أموالي عشان أعمل مصانع وشركات ومؤسسات عشان البطالة. دلوقتي دلوقتي 3/4 شباب الأمة قاعدين بلا عمل، بلا عمل، يبلغ الواحد منهم والفتاة منهم سن 30 و40 بغير بيت ولا زواج ولا عمل ولا دخل ولا حياة آمنة. لماذا؟ كله خايف، كله خايف. لو أذن لأصحاب الأموال أن ينزلوا بلاد الإسلام ولا سيما مصر، عندنا يا إخواني رقعة الأرض المستغلة من مساحة مصر لا تزيد عن 6%، 6%. عندنا الصحراء شرقية وغربية، عندنا سيناء، عندنا مطروح إلى ليبيا، عندنا أراضي وعندنا جبال، جبال مناجم، عندنا جبال ومناجم، جبال ذهب، جبال حديد. نعم، اكتشافات عظيمة جدا تم اكتشافها في عام ونصف فقط. لما الطاغوت مشي الناس بدأت تتحرك، اكتشف ناس جبال، جبال من الحديد، فيها مواد تصنع حديد، لا نحتاج إلى استيراد الحديد، بل نحن نصدر للعالم الأوروبي الحديد إذا تم استغلال هذه الجبال. وأنا معي أبحاث لمخترعين ومكتشفين لنظريات علمية تنهال علينا بالليل والنهار منذ أن قامت الثورة. يعني الأمة دي كان فيها كفاءات عظيمة جدا، وبالذات مصر. مصر والله يا أخواني مصدر الحضارة ومصدر العلم ومصدر الثقافة، مصدر الخير كما أنها مصدر الشر. لكن لو أذن للخير الذي فيها أن ينطلق، والله لابد أن يخبو وأن يخفت جانب الشر فيها، لأنه سيكون نقطة في بحر. بس إذنوا لكفاءات الأمة أن تنطلق. يا أخواني، من الذي صنع حضارة العرب؟ العرب في بلاد الخليج العربي وأرض الجزيرة والشام وغيرها، في جانب الثقافة والتعليم المدرسين المصريين بس، ما فيش غير كده. من اللي علم العرب كلهم يقرأوا ويكتبوا وياخدوا أعلى الشهادات، يبقوا أطباء ومهندسين ودكاترة ومدرسين ومحامين؟ من اللي علمهم؟ المدرس المصري. اللي عنده إنصاف منهم يقول هذا الكلام صح، يقول هذا الكلام صح. وكذلك بل أكثر من ذلك، الذي صنع حضارة أوروبا وأمريكا علماء عرب ومسلمين، ولا سيما علماء مصريين. يعني يا أخواني، ده أنا قرأت بحث منذ سنوات إن مصر منها 2 مليون كفاءة في جميع مجالات العلوم خارج البلاد. تعرفوا ليه؟ لأنه لم يكن يراد بمصر في ذلك الوقت أبدا أي خير ولا حضارة ولا تقدم، بل يراد بها التبعية وأن تكون ذيلا للكفار وذيلا للغرب. نعم، تريد طول عمرها فقيرة حتى تزعن لحاكمها الطاغوت في ذلك الوقت. أقول إن مصر بها كفاءة. أنا متصور كده، لو الاتنين مليون كفاءة دول، ده ما كانوش دلوقتي 3 و4، رجعوا مصر وبدأوا يصنعوا حضارة حقيقية في مصر. 2 مليون في جميع العلوم. نعم والله يا إخواني، ما هي إلا سنوات وتدين لهذا البلد أوروبا وأمريكا وروسيا. لكن البلد دي محتاجة ناس مخلصة، ناس صادقين، ناس متجردين، ما لهمش مصالح شخصية ولا لهم أهواء تخالف الشريعة ولا آراء تخالف الشريعة. أصل هو لا يمكن، لابد أن يكون على رأس الحضارة، على رأس الحضارة الدستور معصوم، منهج معصوم، ولا يمكن أن نجد هذه الصفة إلا في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، فنبينا عليه السلام يقول: لا تفعل، إنها تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لتاب الله عز وجل عليه. طيب، صاحب المكس ده اللي هو إيه؟ جامع الضرائب وأخذ المال بغير حق. أنت ما تخوفنيش وترجع تقول إن أنا لا قصرت في حق البلد، أنا خايف منك، أنت لص، أنت حرامي، فأمني وشوف أنا أعمل لك إيه. أمني الأول، اديني حريتي، اديني كيف أنطلق لأنهض بشريحة عظيمة. أنتوا عارفين يا إخواني، كل مصنع دلوقتي بيشتغل فيه 3 و4 و5 و10 آلاف أسرة، يعني الفرد يساوي أسرة. فتصور إن البلد دي يتم فيها إنشاء 20-30 ألف مصنع، خلاص انتهت مشكلة البطالة عندنا في مصر، انتهت مشكلة البطالة عندنا في مصر. لكن لما أفاجأ بأن أنت جاي تقاسمني في المال وتقاسمني في المصنع وتقاسمني في الثروة، إذن لو ضاعت أموالي والله لا أعطيك منها شيئا، تضيع أموالي ولا تأخذها مني غصبا. وبعدين الناس تعمل ايه؟ حتى الاقتصاد الإسلامي زي بنك فصل وغيره شيء هزيل جدا وشيء ضعيف جدا وشيء مقيت، وحتى ما فيش خدمة، ما فيش خدمة، وهو قال انه هو إسلامي من الأول وقلنا آمين ولما نروح. أبدا، أي إنسان يدخل بنك فيصل ويدخل بنك ربوي، أقل بنك ربوي من البنوك المعفنة الربوية، يفاجأ بأن البنك الربوي فيه خدمة على أعلى مستوى، على أعلى مستوى. ولا زال المشروع الإسلامي الاقتصادي البنكي يحتضر وماشي خطوة خطوة، حاجة موات، حاجة موات. لماذا؟ مفيش حد له رسالة، مفيش حد بيعمل لأجل المشروع الكبير، مشروع الإسلام، مشروع الإسلام، مشروع الشريعة. نعم، أمال أنا هخدم دين إزاي؟ كل واحد يخدم من خلال موقعه، من خلال عمله وفهمه وتخصصه. نعم، نفاجأ بحاجة، يعني حاجة فخمة جدا جدا في البنوك الربوية، يجي أصحاب المليارات والملايين يحطوا أموالهم في البنوك، يقول لك ماشي أخذ 5% 6%، بدل ما يجي فلان أو علان ياخد أموالي مني، ياخد أموالي مني. طيب البديل إيه عن الضرائب؟ ما احنا لازم نحط بديل عن الضرائب، وده التعديل بقى، ده التعديل. إيه هو؟ يحقق نظام الزكاة. يبقى مصطلح الزكاة، فريضة الزكاة، مكان ظلم الضرائب، ظلم الضرائب. يبقى بدلا من أن يكون السياق المادة يقوم نظام الضرائب، يبقى يحقق نظام الزكاة، نظام الزكاة، والحاكم ياخد الزكاة من حقه خلاص. مش عايزين حد يروح المساجد ولا يدي للشيوخ والعلماء وأصحاب الوجاهات، ولا واحد ياخد أمواله معاه في شنطة ويمشي في الشوارع والطرقات يدي للمتسولين المتسكعين في الشوارع والطرقات، يدي لدي 10 ودي 20 ودي 100 ودي 1000 ودي 2000. لا، مش عايزين كده. يبقى في جهات رسمية حكومية تحصر الفقراء وأصحاب الحاجات والمساكين والجهات في سبيل الله وغير ذلك من مصارف الزكاة التي أعلمنا الله تعالى إياها في القرآن ونبينا في السنة. بعد ما يتحددهم أيوة يطلع بهم يعني تكليف لبيوت المال، بيوت الزكاة اللي الحكومة نفسها مشرفة عليها. احنا عايزين كده، احنا نفسنا عايزين كده. يبقى القصة كلها الآن متعلقة بإيه؟ بشيء من النظام، شيء من الإدارة في جمع أموال الزكاة من أصحاب الأموال. والله مليارات، والله العظيم مليارات، وتغنينا إن احنا نمد إيدينا لتركيا ولا لأوروبا ولا الأمريكا ولا روسيا، ولا ده يتحكم فينا وده يرابي وده. لا، احنا في غنى عن هذا. احنا والله العظيم يا إخواني أمة غنية جدا جدا، وبالذات مصر. مصر أغنى من السعودية وأغنى من دول الشام وأغنى من دول الخليج. والله مصر أغنى بدليل المليارات التي نهبت وسرقت منها، ولا تزال البلد قايمة واقفة على حيلها وماشية على رجليها وبتاكل وبتشرب وبتضحك وبتقول نكت. نعم، فالبلد دي غنية جدا وفيها مليارات وفيها خيرات، بس كما قلت تحتاج إلى أياد صادقة ومخلصة للنهوض بالبلد. نعم، يبقى الحاكم دلوقتي له الحق في جمع أموال الزكاة من جموع الشعب. شوف هيجتمع عنده قد إيه، شوف هيجتمع عنده قد إيه. مع أن أنا عايز أقول وبدون الزكاة نحن أمة غنية، أمة غنية. قناة السويس لوحدها تنفق على جموع الشعب المصري، ويكون دخل الفرد المصري أعلى دخل في الدول العربية والإسلامية. ده من دخل قناة السويس فقط فقط. لكن المشكلة ان البلد مهلهلة، البلد الان مهلهلة ساقطة في الحضيض، وبالتالي لابد من كثرة المصادر، مصادر الدخل ومصادر المال لنهضة البلد وسد العجز والمديونيات الداخلية والخارجية وغيرها. لابد من كثرة المصادر ومنها الزكاة. يبقى أنا دلوقتي أستغني عن الحرام اللي هو الضرائب وأحل محله فريضة. فريضة. في ناس يا إخواني معها مليارات ولا تعرف عن الزكاة شيئا. في ناس ما تعرفش تعد أموالها ومع هذا لا يخطر على بالي قط أن يدفع ما أوجب الله تعالى وفرض عليه في حق الله تعالى وحق الفقراء في أمواله. الحاكم له سلطة القهر والبسط على أمثال هؤلاء وأن يأخذ المال منهم عنوة وأن يأخذ المال مال الزكاة منهم عنوة ويأخذ زيادة تأديبا له حتى يمتثل أمر الله عز وجل. والسنة مليئة بالأدلة على صحة ما أقول. فبلاش كلمة الضرائب أبدا لا نوافق. مش كفاية مش كفاية. يقول يحقق نظام الزكاة التعديل، يحقق نظام الزكاة العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. أهو بنقول أفراد المجتمع، أهو أفراد المجتمع كله. نعم. وأداؤها واجب على المسلمين، وفي أموال غير المسلمين حق للدولة حسب ما يبينه القانون، حسب ما يبينه القانون. طيب ممكن نقف هنا. وفي أموال غير المسلمين يعني النصارى حق للدولة حسب ما يبينه القانون. هذا يا إخواني ليس الجزية، ليس الجزية. وأنا لا مانع عندي مطلقا مطلقا، أهو أنا أكفر بما أمرني الله تعالى به، لكن السلطان يأخذ الجزية أو يدع الجزية يخففها يثقلها، هذه قضية ليست قضيتي أنا، وإنما قضيتي الآن هل للحاكم أن يأخذ من أغنياء المسلمين وأغنياء النصارى قهرا ورغم أنوفهم ما يسد به عجز البلد إذا احتاج البلد إلى ذلك؟ الجواب بالإجماع نعم. نعم للحاكم سلطة أخذ مال فوق الزكاة، فوق الزكاة بل وفوق الجزية إذا كانت البلد تمر بأزمة وظروف استثنائية وتحتاج إلى مد يد العون من الأغنياء، سواء كان من المسلمين أو اليهود أو حتى النصارى. فللحاكم سلطة ذلك، سلطة ذلك. أما قضية الضرائب فأبدا ولا يمكن أن نوافق عليها. وتأتيني كلمات أن الوقت قد انتهى، فنقف عند المادة 31 إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. ولكني أذكر وأختم كلامي وأؤكد على نزول الجمعة القادمة لميدان التحرير للمطالبة بهذه التعديلات والتأكيد على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع. وأحث الجماعات الإسلامية وجموع الشعب المصري على النزول وعدم التخلف، ولا سيما الإخوان والسلفيون أن ينزلوا إلى ميدان التحرير للمطالبة بحق الأمة في تطبيق شريعة ربها والتحاكم إليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.
شرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور